العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله السادة الأئمة الخلفاء الراشدين. مر بنا مبحث تبعية الدلالة المطابقية الالتزامية، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الوجود خوف واضح، ولكن في الحجية هل هناك تبعية أم لا محل كلام، هل هناك تبعية أم عجل. هذا التفكيك المهم في عند الأعلام، سواء مطلقا بين الدلالة الالتزامية يعني في صور، في كل الصور، بين الدلالة الالتزامية والمطابقية، التفكيك بين التلازم في الوجود التكويني عن التلازم في الوجود الاعتباري أو الحجية. هذا المبحث في نفسه كبرويا مهم، ومن أسرار منظومة باب الحجج، من أسرار منظومة باب الحجج بهذا التقريب. ما يعنون الأصوليون حجية القطع أو قل اليقين، هل عينوا مصادر اليقين؟ طبعا عندهم تنبيهات في القطع، تنبيهات في القطع طبعا ذكروا، مثلا افترض بعض القياس مثلا وإن حصل منه القطع ليس بحجة، بعض المناشئ ردع عنها الشارع، القطع وإن حصل، طبعا في فرق بين القطع، عنوان القطع وعنوان اليقين، في فرق. القطع صفة إدراكية، اليقين هو أيضا صفة إدراكية، لكنه يطلق على بنيوية الدليل، على بنيوية الدليل اليقين. كما أن العلم في الوحي فللدليل نفسه، للبرهان نفسه، بغض النظر عن حالة المدرك، مكصفة إدراكية. نعم، لنكتة مهمة، وربما اختلط البحث على إدحال، ما دام احنا ببحث الحجج وما ادراك ما الحجج، على كل مبحث حساس مهم. مثلا منكر الضروري حكمه كذا كذا كذا، ما المقصود بالضروري؟ الضروره بحسب ادله الدين، او الضروره بحسب المدرك، جاهل مستبصر تو للتو كذا فلان، مبحث آخر. سمون كذا الضروري حكمه من جهة الحدود كذا، بحث آخر من جهة صفته مسلم أو غير مسلم، منكر الضروري. وما المقصود بالضروري؟ الضروري الموضوعي يعني صفة الشيء في نفسه، بنية الدين في نفسه. كثير من الأعلام في العصر متأخري العصار خالفوا المشهور، مشهور المتقدمين وطبقات من بعد المتقدمين متأخري العصار، الطبقة الخامسة أو السادسة في الفقه، خالفوا من قبلهم من الطبقات لتفسيرهم الضروري بحسب الإدراك، إدراك المدرك. وهذا بحث حساس، هل الصفة الضروري المأخوذ مثلا في هذا الباب، باب منكر الضروري، الضروري بحسب الأدلة، بنية الأدلة، واقع الأدلة، هذا بحث آخر، أو بحسب إدراك المدرك. يختلف. فهاي الخلط يجب أن نميز ونفكك بينهما. المهم في اليقين والقاطع، حجية القاطع، القاطع صفة للمدرك، صفة ذهنية للمدرك. اليقين وإن كان يطلق على كلهما، لكن اليقين في الوحي وكذلك في المنطق والفلسفة يطلق على بنيوية الدليل في نفسه، علمه من علم، جهله من جهل. المتوفر حتى العقل متوفر. فهذا ببحث مهم، فرق بين اليقين والقاطع. الأصوليون تسامحا عبروا حجية القطع ذاتية، هم ليس مرادهم هذا، مرادهم اليقين كصفة موضوعية مو كصفة إدراكية. اليقين كصفة موضوعية حجيته ذاتية. على كل هذا مبحث حساس لازم تفهم. في مناشئ القاطع، لماذا تعرض هذا؟ في مناشئ القاطع حتى السيد الخوي وغيره من الأعلام وأكثر تلاميذه كذا لم يشترطوا في منشأ اليقين أن يكون حجة معتبرة، ظن معتبر أبدا. نعم إذا حصل اليقين من ثلاث أقسام عندنا، ثالثا ظن معتبر، ثالثا ظن غير معتبر ضعيف، تارة ظن منهي عن، مردوع عن، محرم الاعتماد عليه، مثل ماذا؟ مثل القياس، مثل الوسواس. الوسواس هو مو حالة طبيعية، أو قطع القطاع إذا وصل إلى درجة الوسواس، أو مثلا السحر ليس حجة. أسموه بس ليس حجة، لا يسوغ التأييد به أو الاعتراض به. والقياس كذلك. الكهانة هذا مردوعا. الارتباط بالجن أو الشياطين مردوعا عن، منهي عن. هذه لاحظ مصادر نهى الشارع عن الاعتماد عليها ولو بدرجة الاحتمال. فلسفة التحريم عديدة، وهذا تحريم علمي في المنهج العلمي، السحر والكهانة والارتباط بالجن، والسحر والكهانة والارتباط بالجن والشياطين، وهلما جرى هذه الأمور الاعتماد عليها لا يسوغ، محرم. والقياس كذلك، فلو حصل عنده قطع منها لا يعذر، يعاقب. ليس فقط القطع ليس بحجة، بل لو حصل، لو بنى عليه ورتب عليه الآثار يعاقب. لما تجزم بشيء ليس في محله؟ فمثل السحر، مثل الجن، مثل الكهانة، مثل الرياضات المحرمة، هذه ردع عنها الشارع، ردع عنها الشارع. فإذا هناك قسم ثالث من الظنون أصلا محرمة. قسم أول ظنون معتبرة، قسم ثاني ظنون غير معتبرة، لكن لم يردع عنها الشارع أن يحصل منها الاطمئنان والقاطع. وهذا الخلط الذي حصل عند، مع احترامنا العظيم للسيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، الخلط بين القسم الثاني والثالث. القسم الثالث نعم الشارع اعتبره كالعدم، هذا صحيح، مو فقط لم يعتبره بل اعتبر عدمه. دققتم له؟ لا. القسم الثالث من الظنون الكهانة والسحر والرياضات المحرمة وما شابه ذلك والوسواس وهي الهلوسات اللاموزونة، هذا القسم الثالث رحمة الله على سيد البيجاني يقول عبادة الوسواس باطلة وكبيرة. يعني بحيث يكرر هم باطلة وهم حرام، كلا غين بها، يعني هو تكليفية وحرم وضعية، وكلام وجيه يعني إذا انساق استرسل الوسواس مع وسواسه ما مسك نفسه. فإذا الظن في ظن لم يعتبره الشارع لأنه اعتبر عدمه، هذا نعم القسم الثالث، سحر كهانة جن هلوسة وسواس بسباس، هذا بحث آخر، دي قياس دي ردع عنها الشارع. اسأله هذا يعبد الله ويعبد من مثل وسواسي، من يأتي من الشيطان فيطيع الشيطان كما في بيان الوارد في الرواية. فمقصودي إذن الظن الغير معتبر كالعدم ده القسم الثالث لا القسم الثاني، بالعكس القسم الثاني مثل أخبار الضعاف مر بنا أنه متفق عليه عند كافة علماء الإمامية حرمة رد الخبر. رد الخبر يعني ماذا؟ يعني جعله من القسم الثاني، لا تجعله من القسم الثالث. القسم الثاني ما دوره؟ القسم الثاني دوره هذا أنه تصورا قابل للاعتناء. وما الفائدة في التصور؟ التصور يلزم المجتهد والفقيه بالفحص، الاحتمال ملزم، نفس الاحتمال ملزم وكفى به ملزما صناعيا، فضلا عن آثار كثيرة للخبر الضعيف أو القرينة الضعيفة لما جرى أنه يمكن يتراكم ويترتب منه اطمئنان ما يرضى عنه الشارع. لما تقول هاي الظنون غير معتبرة؟ كيف حصل من عنده اطمئنان؟ هاي اطمئنان هو في محله أبدا، هو السيد الخوي يعترف الشهرة مع أنها غير حجة عند معتبر غير من القسم الأول، لكن يعتبرها ليس من القسم الثالث، يعتبر من القسم الثاني، إذا حصل من الاطمئنان نعم يقبل. قول اللغوي كل الأصوليين قالوا ليس من القسم الأول لكن ليس من القسم الثالث، قول اللغوي من القسم الثاني، يعني لو حصل منه التراكم يحصل منه حجة. الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية النائني أغضية كومباني كلهم قالوا هذا الشيء في قول اللغوي في نفسه ليس بحجة، بس هو نفسه سئل خوي أيضا أعترف أنه لو حصل منه اطمئنان حجة. زي لماذا سيدنا ما قلت هاي كالعدم؟ إذا كان الحال كذلك هل لا القرائن الذي رددها السيد الخوي على المشهور في الرجال هل لا اعتبرها من القسم الثاني وإن لم يعتبرها من القسم الأول؟ هني الغفلة، وليس فقط في علم الرجال، يعني هذه مؤاخذة منهجية عجيبة كعمود فقري لمنهج السيد الخوي وتلاميذه، بل حتى كذلك في الفقه. هب أن حجج نعم هي ليست معتبرة من القسم الأول من القسم الثاني، الثاني يعني بالتراكم تصير طمئنان تصير قطع تصير عن هو هذا حينئذ فائدة القسم الثاني ما هو؟ دققوا، التي لم يردع عن الشارع اعتبرها كالعدم، فرق اعتبرها لم يعتبرها ثاني، الثالث زيادة على أنه لم يعتبره اعتبر عدمه رادع عنه. لا نخلط بين القسم الثاني والثالث، هذا الخلط الصناعي عجيب غريب يعني لتداعيات ما تنتهي. نعم، فالقسم الثاني ندقق شوي هني صناعيا، القسم الثاني وجود التكويني وصول التكويني لفائدة، وصول التصور إلى فائدة. القسم الثاني لماذا؟ ما يحتاج إلى حجية، مو من باب القسم الأول نقول حجية معتبرة، نفس وصوله وتراكم عناصر يولد لنا إما الاطمئنان أو يولد لنا اليقين والعلم وهو حجة. إذن هذا منهج قويم عند الأصولين، كافة عن بكرة أبيهم ذكروا ذلك في قول اللغوي حجة. حتى متأخر الأعصار ذكروا ذلك في الشهرة التي ليست حجة عندهم مستقلة مثلا. مع ذلك إذا حصل منها اطمئنان. هو إذا لم يكن حجة لما لم تقولوا كالعدم؟ أقصد بالنسبة للسيد الخوي ولا الشيخ الأنصاري ما يوجع على هذا الاعتراض ولا النائيني ولا الكمباني ولا العراقي ولا صاحب الكفاية، فقط يوجع على السيد الخوي أقصد وتلاميذه. كالعدم مو كالعدم، العدم فقط القسم الثالث ليس القسم الثاني. إذا أكثر القرائن أكثر الشواهد هو من القسم الثاني وليس من القسم الأول، سواء في علم الرجال أو في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم التفسير أو في أو في أو في حتى في المعارف من القسم الثاني. هذا القسم الثاني ما الضرورة فيه؟ الضرورة فيه المحافظة التكوينية عليه، الحرص على جمعه. أو ما لماذا ألف في أشعار الغدير؟ أوه يا أخي أشعار الغدير قرائن تاريخية تثبت أن هذه العقيدة متأصلة في القرون، نكتة التفت له. ومن هذا لما يكتبون مقاتل عن يوم عاشوراء؟ ليه تأثير؟ لتقول في فترة من الفترات حصلت وقفة ما موجود مصادر، لا جيل بعد جيل هاي المصادر موجودة تتراكم بالتالي تولد من قبيل القسم الثاني حب ليس من القسم الأول. فعجيب من يسلك في سيرة أهل البيت وسيرة النبي. أحد الفضلاء قال هاي السند في سيرة الإمام الفلاني من الأئمة ليس صحيح وما نعتمد عليه. قلت له جيب لي في سيرة النبي سند من الأسانيد صحيح. فيه ما أريد أقول له سواء عنده أو عند الفريقين غالبا مراسيل وتران، بس من يترك سيرة النبي لأجل أنه ليس من القسم الأول؟ سيرة سيد الأنبياء اللي أعظم شيء، خب هاي السيرة غالبا من القسم الثاني لا من القسم الأول. ماذا تقول عند الفريقين؟ الواقع يجيب لك أسانيد فلان ابن هشام يجيب لك أسانيد فلان لما جرى عادة هكذا، بس ما في بالتالي اعتبروه من القسم الثاني. هذا المنهج التاريخي ان اريد سند من القسم الاول او لا اعتبر، هذا حشيف 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 فضفاض خواء خاوي منهار متعسف متعجرف اصلا بعيد عن العلم اصلا. القسم الثاني هذا ما يمكن تعبيره. ابو زرق الطهراني عنده في كتاب النقد اللطيف يقول ضروريات الدين إنما هي تولدت من القسم الثاني مو من القسم الأول. ضروريات مو فقط تواتر، الضروريات فوق التواتر لازم تلتفتون إليه صناعيا، الضرورة فوق التواتر. ضروريات الدين في سيرة سيد الأنبياء في كذا سيرة المسلمين هاي تشكلت من القسم الثاني مو من القسم الأول. كيف يعني أنت تريد ما تكترث بها؟ لا الآثار هاي السند مو صحيح. شنو هذا الحكي الغير علمي تماما المتناقض المتهافت المتهاوي؟ شنو هذا الحكي؟ أنت التراث الدين كله موجود في القسم الثاني، إيش تحكي؟ ولا أنت تعال احرق كتب اللغة يقولون لك هذا مو عاقل أصلا، لا عقل له لا مسكة له اللي يريد يحرق كتب علوم اللغة. ليش؟ لأن علوم اللغة كلها مو مسندة. يعني عاقل واحد يقوله يحكي فيه أصلا يتكلمون إياه أصلا أصلا ما يتكلمون إياه ليش؟ لأن عيني أكثر العلوم النقلية هي من القسم الثاني مو من القسم الأول. شنو هالدعاوى هذه؟ أنا تاريخ عاشوراء ما قبل إلا بسند. أنت من هو؟ شنو أنت؟ وين جاي؟ أصلك وفصلك وين رايح؟ تعال أنت عيني القسم الثاني هو الأصل، القسم الثاني هو الأصل. كل كبار هكذا. سيد محسن أمين كتب في كذا في تاريخ الشيعة كذا، شنو يعتمد على وقت إلا بالأسانيد ولا لا؟ ما له معنى. أغا بزرق ما كذا، كثير من الكبار كل سيرة الكبار ما كذا. أين الأسانيد التي يذكرها النجاشي لكلماته؟ أين؟ ما موجود أسانيد. ماذا يدعى؟ يدعى أنه النجاشي عنده تواتر، تواتر غيبي غير معلوم، أو الطوسي هم عنده تواتر. وين التواتر؟ وين التواتر؟ تتقبل هذه الحالة التواتر؟ خل الاكتراث بأحاديث أهل البيت أكثر من الاكتراث بأقوال الرجالين. إذا تقبل هنا تواتر مطموس ومع ذلك تقول حجة لمن يدعي هذا الشيء، فهل لا قلت ذلك في تراث الحديث لأهل البيت؟ لأن الاهتمام فيه أكثر وأكثر بأضعاف عندنا من علم الرجال. هنا لم تقبل التواتر وفعلا لا تقبل، أنا ما أقولك تقبل، هناك أيضا لا تقبل في كلمات الرجالين. إذا أنت كلامك اعتمادك على النجاشي على الطوسي ليس على أسانيد القسم الأول، تعتمد على القسم الثاني، وهذا هو الصحيح. احنا ما نقول مو صحيح، بس انت لا تدريجه في القسم الاول، تدعين في القسم الاول او في قسم التواتر، دي دعوة واهية جدا، واهية اصلا ما لها. رحمة الله على سيدنا عبد الرحمن يقول هي شي دعوة ملصقة مرقعة جسب ناكية على قولة القائل، شنو هالعش؟ مو من القسم الاول ولا من القسم اليقين، هي من القسم الثاني. تراثنا المنقول عند الفريقين كلهم قسم، طبعا ليه موازين ليه ضوابط هذا التراكم نعرضه على البديهيات على المحكمات الأقوى منا كذا كذا. أما أن تقولي أنا ما أقبل، شنو ما تقبل أنت؟ مش شنو ما تقبل؟ إذا ليش ترجع لكم اللغة؟ ليش تتناقض مع نفسك يوميا ترجع إلى علوم اللغة وكلها مو مسندة؟ تناقض إذا عندك أنت، وكذلك في الشهرة وكذلك في موارد كثيرة أخرى، شهرة جابرة أو كاسرة أو غيرها وغيرها من الظنون. لذلك رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري هو رئيس الأصوليين ورئيس الصناعة الأصولية في زمانه ما شابه ذلك، يقول عن الإجماع المنقول جزء الحجة، يعني ليس من جزء الحجة، يعني ماذا؟ يعني القسم الثاني، عبارة صناعية عن القسم الثاني، يعني بالتراكم ليس بمفردة. مع أن بينا كرارا حتى الجزء الأول القسم الأول محال أن يدعي أحد أن عندنا حجة مستقلة بقول مطلق، ما عندنا حجة مستقلة بقول مطلق، وأيضا تراكمية بتراكم أقل افترض، ولا حجية الصدور بدون حجية الدلالة ما يفيد، حجية الدلالة بدون حجية جهة الصدور ما يفيد، حجية هذا الخبر دلالة صدورا سندا كذا جهة بدون المعارض والمخصص ليس بحجة، بدون القواعد العامة بدون ليس بحجة. ما أين عندنا حجة مستقلة بقول مطلق؟ دوما الحجج التلفيقية، دوما الحجج انضمامية ضميمية، غاية الأمر ترى ضمائم أقل كما في القسم الأول، وفي القسم الثاني اللي يحتاج ضمائم أكثر، وإذا كل انضمام ما عندنا غير انضمام. لذلك كما يقول الكمباني، راجعوا كلمات الكمباني رحمة الله عليه في أدلة حجية الخبر الواحد سيمة في الآيات، يقول أكثر شيء تحرص عليه الآيات والروايات في حجية الخبر ليس الحجية الظنية اللي هي القسم الأول، تحرص عليه الروايات أنه حافظ كأسباب تكوينية أن توصل هذه الآثار للأجيال جيلا بعد جيل. لما؟ لأن الإيصال التكويني أعظم من الحجية الظنية المعتبرة، واضح فيه. حتى لو تريد القسم الأول بدون أن تصلك تكوينا الخبر لرواة الثقات ماذا تصنع؟ تحكم بالحجية على الهواء، لا بد من وجود التكوين. فلاحظ إذا الإيصال التكويني تدوين تراث الدين كل شاردة واردة، نعم هذا يخلط الغث والسمين، أنت فكرك غث وسمين، ولا بالعكس كل شاردة وتقاعد الآن كل شاردة واردة يجب أن تقيم قيمتها الاحتمالية، 1%، 10%، 20%، 50%، 30%، 40%، طبعا لازم يقيم وهكذا. لذلك لاحظوا القدماء والمشهور حتى في الخبر الضعيف أو الراوي الضعيف ما يكتفون بأنه ضعيف، يقولون ضعفه بكم درجة. قل لماذا يقولون ضعفه كم درجة؟ شو ما الفائدة؟ على مسلك من يقول إلا معتبر ولا كالعدم، لماذا يوزنون؟ لأنهم إذا وزنوا درجة الضعف ليصير بشكل تراكم هلوسي تراكم عشوائي، لا تراكم علمي صناعي بقدر القيمة الاحتمالية لكل قرينة يدرسوها، قرينة كم كذا. حتى في الصحيح ثقة، ما الفرق؟ لماذا فرقوا بين الخبر القوي والخبر الحسن والخبر الموثق والخبر الصحيح؟ هل لا قالوا حجة وفي أمان الله؟ لماذا؟ لأن درجة القوة لها دور في التراكم في التعارض في التزاحم في فإذا المنهج القويم الذي هو منهج غالب فقهاء العلماء الإمامية هو هذا المطلب والأصوليين، هو أن تدرك القرائن لا تفرط فيها من القسم الأول أو من القسم الثاني، وأغلب القرآن والشهادة من القسم الثاني. هذه العمدة فيها نفكك بين الوصول التكويني لها وبين الوصول وبين حجية الاعتبار أو كذا. تفكيك آخر قبل ندخل بعد في المطابقية والالتزامية، أن الوصول التكويني للقرائن والظنون، الوصول التكويني بالدقة إذا أردنا أن ندقق فيه، هو يغاير الدرجة الاحتمالية التكوينية، يعني يغاير الإحراز. دعني أمثل بهذا المثال الفرق بين الوصول التكويني والوصول الاعتباري. نمثل بهذا المثال، مراحل الحكم مرت بنا مرارا. أحد مراحل الحكم عندنا الامتثال، امتثال هو وجود تكويني، امتثال للحكم وجود تكويني غير التنجيز قبل الامتثال. عندنا مرحلة التنجيز، عند هاي مراحل عقلية سموها وتكوينية، بعد ذلك مرحلة الامتثال تكويني، بعدها مرحلة إحراز الامتثال. ثلاث مراحل: تنجيز، امتثال، تنجيز قضية عقلية اعتبارية أو اعتبارية، الامتثال لا تكويني، الإحراز إحراز تكويني وإحراز اعتباري. بالدقة الحجية أو الإحراز، سواء إحراز شرعي أو إحراز تكويني، هذا الإحراز التكويني أو إحراز تكويني أو شرعي، هذا في جانب المحمول. نفس القرينة الظنية وصولها وإيصالها لدور وقيمة في حفظ التراث، قيمة يعني حتى كتاب التاريخ لهم دور، كتاب اللغة لهم دور، الشعراء لهم دور، الأدباء لهم دور، الرجاليين لهم دور. يعني لا نقتصر في تراث الدين، نفكر أن تراث الدين سواء من جانب العقيدة أو جانب الفقه يقتصر على كتب الحديث، لا، حتى كتب رحمة الله على الشيخ المفيد في الإرشاد أو في مباحث حتى في المقنعة يشير كتب السير والآثار، كتب السير والآثار والتواريخ، ثلاث عناوين يجيبه، لأن هذا أيضا مصادر، هذا أيضا تراث، قرائن تتجمع مع بعض على البعض، فهذه لازم نلتفت إليه. وإلا على كلام من يقول أن لا أقبل إلا المسند والمسند الصحيح وكذا، هذا تلقائيا لو يكتفي بهذا الشيء يخرج من الدين، يخرج من الدين، ضروريات الدين أتت من القسم الثاني وليس من القسم الأول. فإذا في ندقق شوية في القسم الثاني اللي هو الوصول التكويني، يختلف حتى عن درجة إحراز التكويني فضلا عن الإحراز الاعتباري. لماذا؟ يعني مثلا الألفاظ التي تصلنا عن كلام المعصوم، هذه الألفاظ التي تصلنا من كلام المعصوم بغض النظر عن كاشفيتها، هي في نفسها سبب للظن، هي بنفسها شنو؟ سبب للظن. هاي الألفاظ درجة كشفها التكويني يسمونه إحراز تكويني، إحراز دون 50%، فوق 50% هذا بحث آخر. درجة الإحراز الشرعي لاعتبار هذا إحراز آخر، إحراز من قبل الشارع. إذا عندنا ثلاث مراحل في الحقيقة في الظنون، أصل الظن، وجود التكويني كيف، كاشفية التكوينية كم درجتها، إحراز هاي الكاشفية معتبرة عند الشارع أو لا، هاي مطلب آخر. يجب أن نفكك بين هذه الأمور بدقة، وإلا يصير خلط كثير. إذا التفتنا إلى هذا الجانب، وهذا ضروري لمن يكون صناعي في مباحث الحجج يلتفت إلى الأمور، حين نصل إلى بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. تبعيتها في الوجود التكويني واضح، هل تتبعها في الوجود الاعتباري أم لا، نطبق دي الضوابط إن شاء الله على هذا المبحث، نشوف كيف هل ننتهي إلى التفصيل أو عدم التفصيل أو القول المطلق، التبعية فقط في الوجود دون الإحراز، هذا ما إن شاء الله نتعرض له. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.